السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق أطوارا. قال نوح عليه السلام لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وإن معني أطوارا متنوعين مختلفين، وإن معنيها طورا بعد طور، فينسحب ذلك على اختلاف الناس في أفهمهم. قد يتنزل هذا على اختلاف الناس في أفهمهم، وأقوى على عفوا خلقتهم، الطول والقصر والفهم والذكاء والغباء، وأيضا من ذلك خلقهم أطوارا في بطون الأمهات، نطفة ثم علقة ثم مضغة، ومن ذلك أيضا كونهم خلقوا أطوارا في الحياة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ومن ذلك أيضا اختلافهم في الأفهام. فلما كان الناس يختلفون في أفهامهم لازمنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. ولما كان الناس يختلفون في أحوالهم، هذا قوي وهذا ضعيف، هذا غني وهذا فقير، لازمنا أيضا أن نراعي هذه الأمور أثناء التعامل معهم. فالباب الآن معقود لشيء من هذا: كيفية التخاطب مع الفقراء، مع المساكين، مع الضعفاء، أيضا مع الذين كسرت خواطرهم، كيفية التفاهمات مع هؤلاء وكيفية التخاطب مع هؤلاء. فكل له ظروفه، والله يعلم أن المسكين يستقبل الكلام استقبالا غير ليس كغير المسكين، والفقير قد يستقبل الكلام بما لا يستقبله الثري، واليتيم قد يستقبل الكلام بطريقة منكسرة ليس كذي الأبوين. فلزمنا أن نراعي أحوال الناس عند التخاطب معهم حتى نوفق وحتى نهتدي إلى المراد الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. فنهانا الله سبحانه وتعالى عن نهر السائلين، ونهانا الله سبحانه وتعالى عن قهر الأيتام، وتكرر هذا المعنى في آيات أخرى. فقال الله سبحانه: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فالمفهوم المخالف أننا نكرم اليتيم ونحض على إطعام المساكين. وأذكر مثالا أو مثالين لتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه وحبيبه كما يقولون أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فأبو بكر يقول: كانت بيني وبين عمر ذات يوم خلافات، وكنت أنا أظلم لعمر منه لي، يعني أنا كنت بالمعنى أظلم، يعني أنا المخطئ في حق عمر. فذهبت إليه أعتذر إليه، أن أهل الصلاح لا يتركون أنفسهم بلا تزكية وبلا تطهير، ولا يتركونها ملوثة ولا يتركونها ظالمة لأحد. فذهبت إليه أعتذر إليه، فلم يقبل اعتذاري، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله، قد كان بيني وبين عمر شيء وأنا كنت أظلم يا رسول الله، فذهبت إليه أعتذر إليه فلم يقبل عذري. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أسر ذلك في نفسه. أما عن عمر فأيضا له نفس لوامة تلومه: أخوك جاء يعتذر إليك، كيف لم تقبل عذر أخيك؟ فذهب مسريعا إلى بيت أبي بكر كي يقبل عذر أبي بكر، فلم يجده، فقال: أين سيكون؟ قد ذهب، عساه أن يكون ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذهب إلى رسول الله لعلي أجده هنالك. شهد أنه ذهب يبحث كيف يصل إلى أخيه، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا عن بعد جث على ركبتيه، الرسول جث على الركبتين. فلما أقبل عمر انهال عليه الرسول في الكلام لكونه لم يقبل عذر أخيه أبي بكر، فقال: يا ابن الخطاب، هل أنت تارك لي صاحبي؟ أعطاني إذ منعتموني، آمن بي إذ كذبتموني، آمن بي إذ كذبتموني. وجلس يثني على أبي بكر ووجهه محمر في وجه عمر: هل أنت تارك لي صاحبي يا ابن الخطاب؟ عمر يعتذر، وأبو بكر يسكن رسول الله ويقول: والله يا رسول الله، أنا كنت أظلم، أنا المخطئ. والرسول لا يلتفت إلى أبي بكر ولا إلى قوله أنا كنت أظلم، حتى سكن عن النبي صلى الله عليه وسلم غضبه في هذا موقف. ولكن هو موقف لرسول الله مع عمر الذي لم يقبل عذر أبي بكر، معنى لا، أبو بكر يقول كنت أظلم. ولكن ذات يوم مر أبو بكر، هو نفسه أبو بكر ليس أبو بكر آخر، على الفقراء سلمان وصهيب وعمار وبلال، وهم مع بعضهم يوم الفتح، فرأوا أبا سفيان بن حرب يمشي آمنا يوم الفتح، فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، كان يجب أن يقتل هذا الذي كان يومنا الأيام يقول على هبل. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذهب يشكوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنفس الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يهاجم عمر من أجل أبي بكر، إذا به يشتد على أبي بكر. أنا أبو بكر له مسوغ من وجهة نظره: يا أبو بكر أغضبتهم؟ يا أبو بكر، إن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، إن كنت أغضبتهم، مع أنه كان أظلم في التعاملات مع عمر، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. فما كان من أبي بكر هو الآخر وهو الحريص على الخير إلا أن ذهب مسرعا إليهم يعتذر لهم جميعا عما صدر، ويقول: إخوتاه، أغضبتكم، العفو منكم بعد الله يا إخوتاه. قالوا: غفر الله لك يا أخي. فانظر إلى عتاب الرسول لعمر، مع أن أبي بكر كان أظلم لعمر، وانظر إلى عتاب الرسول لأبي بكر مع الضعفاء والمساكين، سلمان، بلال، عمار، صهيب رضي الله تعالى عنهم. فالشخص واحد لكن المعاملة، هذا معركته مع عمر، وهذا معركته وهو نفسه معركته مع الضعفاء. لا يظلم الرسول أحدا، وليس المقام مقام حكم، ليس المقام مقام حكم، إنه المقام مقام بيان الفضائل والمنازل، بيان الفضائل وبيان المنازل. إن أهل الشرك في عموم التاريخ كانوا ينتقدون الأنبياء في أمر من الأمور، طبعا في أمور شتى، يقولون أبشر يهدوننا، يقولون سحر مجانين، لكن كانت من مآخذهم ومن أسباب امتناعهم عن الإيمان نظرهم إلى متبعي الرسل نظرة احتقار وازدراء. فقالوا لنوح عليه السلام: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ كيف يعني نحن تجعلني أجلس مع هؤلاء الفقراء الضعفاء؟ ويقولون اطرد هؤلاء، مشيهم، نعرف نجلس معك، نتفهم معك، أما نحن وهؤلاء الضعفاء نجلس مع أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ من الذين اتبعوك؟ ناس لا يفهمون، ناس فقراء، ناس ضعفاء، مضحوك عليهم كما يقولون. وقالوا ذلك للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، معه بلال وعمار وصهيب في مكة، يقولون اطرد هؤلاء، اطردهم، لا يجترئون علينا، هتجروا علينا بعد ذلك. حدثت رسول الله نفسه بما شاء الله أن تحدثه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وقال له أيضا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وفي نفس الباب الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع كبار قريش يدعوهم إلى الإسلام، فجاء ابن أم مكتوم يقول للرسول: علمني مما علمك الله يا رسول الله، رجل أعمى جاء يسأل عن دينه لا يعرف ما دينه، علمني مما علمك الله. فعرض عنه النبي وأقبل على عظماء قريش رجاء هدايتهم، فنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا، ليس هذا التصرف الصحيح، إنها تذكرة، فمن شاء ذكره. في هذا الباب أيضا يرد قول أبي هريرة رضي الله عنه: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء. فواحد عمل وليمة كبيرة، يدعو كبار الناس وأسرياء الناس للأكتاف، وهذا الأسري كل يوم يأكل في بيته لحم، أطعم الفقير معه. شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويتركها ويمنعها الفقراء، موقوف على أبي هريرة. ومع ذلك يؤكد أبي هريرة، ينقل عن رسول الله: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من هذا الباب تصرفات الرسول عليه الصلاة والسلام مع آل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله الحمد لله. ومن هذا الباب باب تعاملات الرسول صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة وآل بيته. زيد بن حارثة هذا كان مولى من الموالي، لم يكن من قبائل قريش، وكان يقال له أولا زيد بن محمد. فلما نزل دعوهم لآبائهم، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، قيل زيد مولى رسول الله. والموالي عند العرب لم تكن لهم المنزلة التي للأحرار، ومع ذلك كان يلقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرسول يقول في شأنه: إن كنتم تكرهون إمارته فإنه والله لا، وأيم الله إنه لا جدير بالإمارة، وإن كان من أحب الناس إلي. ويقدمه الرسول على ابن عمه جعفر، وعلى الأنصاري الفاضل شاعر رسول الله عبد الله بن رواحة في الإمرة، ويقول على القوم زيد بن حارثة في غزوة مؤتة: إن قتل زيد فعلى القوم جعفر. الرسول قدم زيدا على ابن عمه جعفر في الغزوة، فإن قتل جعفر فابن رواح. من جعفر له من المناقب مناقب هائلة، وطار بجناحيه مع الملائكة بعد أن قتل رضي الله عنه، ومع ذلك قدم النبي عليه زيد بن حارثة. وابنه أسامة أسود شديد السواد، غلام أسود على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان صغيرا يعني لم يتجاوز 20 سنة في زمن رسول الله، ما بين قائل إنه كان ابن 16 عاما أو 18 عاما لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام. ما بين قائل بهذا وقائل بذاك. فالشاهد أن أسامة بن زيد كان أسود شديد السواد، ومع ذلك الرسول يحبه حبا شديدا. ولما تعثر في عتبة باب فسقط، على ما حسن عند بعض أهل العلم، فمه نزف دما، فالنبي يمص الدم بفمه ويمجه ويمصه ويمجه، وعائشة تتعجب من هذا المنظر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لو كان أسامة جارية، كان بنتا، سيكون بنتا سوداء، لحلوته وكسوته حتى أنفقه، كنت ألبس ذهب وملابس طيبة حتى شوف العريس ويتزوج. ويتعجب من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمه أم أيمن حاضنة الرسول عليه السلام، كان الرسول له عادة يزوره دائما، يكثر الزيارة لها ويتخولها بالزيارة، وحين تشتد عليه تقول له أعطني كذا، لا يعطي، تصخب عليه وتذمر عليه رضي الله عنه. أعطى الرسول مرة أشياء وبدأ له أن يغير الرأي لعوارض، أظن في غزوة هوازن أو حنين، جاء يأخذ منه يقول لا أبدا ما، ولا دللها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن قال أبو بكر وعمر بعد وفاة الرسول: ما لا يخف عليكم يا عمر، انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها، فقد كان النبي يزورها. فلما قدم عليها بكت، فظن أنها تبكي لوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لها: لما تبكين يا أم أيمن؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم أعلم ذلك، أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معه. فللناس طرق في التعامل معهم، لا تتعامل معهم أنت تظن أنك صاحب الفضل الأول وتتعالى عليه من هذا الباب. إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان قد وسع الله عليه بعد الفتوحات وغير ذلك، وإلا فكان في أول الأمر فقيرا، فرأى أن لنفسه فضلا على غيره من أقرباء، فقال له الرسول: يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يعني رزق هذا الفقير يأتي عن على يديك، ولا لو منعته الرزق سيتحول إلى يد أخرى تناول هذا الفقير. يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبغوني ضعفائكم، ائتوني بضعفائكم. قيل: كي يكرمهم هو، فيدعون له أحيانا، وهو ليس في حاجة إلى دعم، لكن النبي يحب منهم ذلك. أنت قد تحب أن تتقرب إلى الله بحنوك على المساكين أحيانا، أو أنه يقول: يا رب ارزقنا برزق هؤلاء، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فيعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام كيف نتعامل كيف نتعامل مع الضعفاء ومع الأيتام ومع المساكين. والله سبحانه وتعالى عذر هؤلاء الضعفاء وعذر هؤلاء المساكين، عذرهم ربي، فإذا ربي عذرهم ليس لي أنا أن أشدد عليهم. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. تصح ما عندك قدرات على القتال ولا على الإنفاق، لكن عندك قدرة على النصح إذا ما نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم تركبهم جمال أو خيول لكي يصحبونك في الغزو، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هم يريدون الجهاد مع الرسول، لكن غزوة الرسول مثلا غزوة في تبوك بينه وبين المدينة مثلا 500 كيلو 800 كيلو، كيف يمشون؟ فيقول للرسول أعطينا جملا نركب كي نغزو. الرسول قل ما عندي ما أحملكم، ما عندي جمال تركبون عليها. فلا يقولون كما يقول أهل زمننا إذا رأى المسجد مغلقا يقول بركة يا جامع كما ينقل عنهم، لكن تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. لماذا؟ حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء ليس عليهم حرج، فالتعامل معهم يكون أيضا بمقتضى إيمانهم وبمقتضى حالهم من الضعف. وكذا إذا جئت تتعامل مع أي شخص كائنا ما كان، دقق في حالته أولا إن استطعت، وبعد ذلك تتعامل معه بالطريقة التي تتناسب مع حاله. إذا كان جاهلا كالأعرابي الذي لا يخفى عليكم أمره يبول في المسجد ويقوم الناس عليه لضربه أو زجره، يقول النبي دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء، أهريقوا على بوله سجلا من ماء. والآخر يأتي يمسك يا محمد، يمسك الرسول من هذا الثوب، يمسك الرسول من هذا الثوب، أعطني أعطني أعطني، لا تعطني من مالك ولا من ملأبك، أعطني. والرسول عليه السلام يبتسم ويأمر له بالعطاء. والآخر يأتي يمسك ناقة رسول الله، ما أنت ماشي، أعطني يا ابن عبد المطلب. هؤلاء جهلة ما تعلموا، لا درسوا علما ولا فقها، أميون أعراب يصبر عليهم النبي ويبتسم ويأمر لهم عليه الصلاة والسلام بالعطاءات. فمراعاة أحوال الناس مطلب. وإذا كان الله سبحانه وتعالى من على أحدكم بخلق حسن كريم فهذا فضل من الله، وعليك أن تزكي هذا الخلق الحسن الكريم، تخرج زكاته، أن تصبر على من حرم هذا الخلق الحسن. إذا رزقك الله مالا وحرم غيرك تعطي من هذا المال غيرك المحرومين، كذلك إذا رزقك الله خلقا كريما حسنا وغيرك حرم من هذا الخلق الحسن ارفق به، علمه إذا كان جاهلا، اصبر عليه إذا كان فظا غليظا، اصبر عليه، ارفق به، ارحمه، لأنه حرم من هذا الرزق الذي آتاك الله إياه، حرم من هذا الرزق الذي آتاك الله إياه. فزك عليه من كريم خلقك. ولا أخفى عليكم الحديث عن رسول الله أيضا في هذا الصدد بصفة عامة، من طرائق المعروف أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق. يعني افترض انك نجار وفي جنبك نجار عنده أولاد والشغل عنده كثير وما مستطيع يوفي بحاجات أولاده، ساعده. إن الصنع في صنعته. امرأة لا صديقة عندها أضياف كثيرون وعجزة عن امرأة صنع الطعام لهم، تعينها في صنعة الطعام لهم، تعينه صانعا. لكن في شخص آخر أخرق لا يعرف الصنعة، اصنع له، ما في مشكلة إذا صنعت أنت للأخرق، تعينه صانعا أو تصنعه لأخرق لا يتقن عمله، ساعده علمه كيف يصنع، أمن له أنت بعض الأعمال. فإخوة حتى ننجح في تعاملاتنا نستعين بالله وننزل الناس منازلهم اللائقة بهم. شخص ضعيف الفهم يتعامل بمقتضى فهمه، شخص كبير القدر قد يحزن أو يبطش لجهله إذا عملته بطريقة سيئة. ذلك الرسول في رسالته لهرقل يتواضع غاية التواضع هو نفسه، وتواضعه أمام الآخر أيضا من قبله لعل الآخر، وتذكير للآخر. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله، من إله ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، وليس عظيم كرب العزة، بالعظيم كبير قوم كبير الروم. فأنزل الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل منزلته، وفي ذات الوقت أشار إليه أنني عبد. ونحوه في الرسالة الطيبة من سليمان، تلك التي حملت المرأة ملكة سبأ على أن تصفها بأنها كتاب كريم، لما قال لها إنه من سليمان بدون مناصب قبل كلمة سليمان، لم يقل أنا الملك الذي سخرت له الريح والطير والشياطين وأسأل الله له عن القطر، وما قال ذلك، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فأدب في الحديث أدب يحمل التواضع، من أنت؟ أنا فلان، أنا زيد من الناس، عبد من عباد الله الصالحين. لا تعظم نفسك فإن الذي أمامك يزدريك، إذا أنت تظن أنك لو إذا عظمت نفسك سيوقرونك، لا، العاقل ما يوقرك، يعرف أنك ضعيف ناقص، تتمم نقصك بكلمة أنا الدكتور فلان، يعرف أنك شخص تحب أن تقوي نفسك بأن تسند نفسك على كلمة الدكتور وترفع بها خسيستك. فلماذا تقول أنا أخوكم فلان؟ والله يا إخوانا جلست ناسا في مجالس من التجار الكبار في الدنيا في مصر وفي غير مصر، تأتي عند التعارف واحد من إخواننا الصغار المصريين في التعارف، يا أخي اسمك أنا الدكتور فلان الفلاني، وملأ فمه بكلمة، وبجواري رجل آخر لا ترى عليه أثر أي غنى، يعني لا ترى لا بالثوب عادي خالص من ثوب الوردة المائية ولا أي ثوب، وإن شاء أن ينشئ مستشفى يعين فيها 100 مثل هذا الدكتور. ما اسمك؟ قل أخوكم فلان. ليه متسبب؟ يعني متسبب يعني يا أخوان، يعني ألتمس أسباب الرزق، شان هي متسبب. فأنظر إليهم طبعا كلهم مش الثاني ينظر إلى متسبب يظن أنه عامل في البلدية ولا إياها، والثاني يقول بكل أدب عملي متسبب، يفكر مسبب ما لا يلتفت إليه، وبعد في النهاية يجد مثلا الناس لها طلبات عنده حوائج أتت تقضي حوائجها، يسعى إليه كي يعينه في المستشفى التي سيبنيها وأي حاجة، يعني ما يقصدش مستشفى، يعني أخذ عنده أعمال كبيرة يشغل فيها مثل هذا الشخص 100 شخص في جزء من أعماله. فالتواضع مطلبها يا إخوة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. فعليك أن تراعي مقامات الناس وأحوال الناس، وأنت تبدأ في الخطاب معهم وأنت تتعامل معهم. طفل يحتاج إلى مزاح، ما محتاج مننا الجدية والقهر. يا أبا عمير ما فعل المغير. نساء تحتاج إلى طريقة في التعامل. إذا قلت للبنت صغرى أنت حلوة، إيه الحلاوة دي يا بنتي، تطير فرحا. حتى إذا قلت الكلمة للعجوز الكبيرة السن: ما هذا الجمال، الحمد لله، ويا يعني مثل جدتك في السن، الحمد لله، ايه النور اللي انت نوره، ايه النور والبهاء العظيم ده، اثر الصلاه بين عليك. تسعد بالكلام ايام سعاده وانت لا تدري. والله يقول: وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد. فتنتقل الكلمات. النساء لهن طريقه في الخطاب، ما تخف تتلكع مع البنات، انت لست بنوته حتى تكلم البنات، صح؟ لكم البنات، دع البنات في شؤونهن، يضحكن مع بعضهن، لا تمشي مع انت البنات ولا اصبحت بنوته مثل البنات. النساء لهن طريقه في التخاطب. ما خطبكما؟ موسى عليه السلام: ما شأنكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرياء وابونا شيخ كبير. المرأة بدأت تتكلم، لا تسرسر مثل المرأة في الكلام. المرأة تقول وتتهم يوسف عليه السلام: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. بكل أدب يقول هي كأنها مش موجودة، هي راودتني عن نفسي، بس كلمة مختصرة. لم يقل ويسرسر قلعت الملابس أو دعت أو فعل، أبدا، بكل أدب يدفع التهمة عن نفسه: هي راودتني عن نفسي. لكن نرى الآن شباب ضاعوا، ولد ماشي لابس القميص مفتوح الصدر ولابس سلسلة كالمتخنس كالبنت، ومشي مع البنت. طب انت ما يعني ربنا فضلك انك رجل وهي امرأة، تتمم النقيصة بالحلي كما قال القائل: وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا ما الحسن قصر. فأنت يتتمم كما قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. لكن أنت رجل، ما الذي حملك أن تفتح صدرك وتلبس سلسلة؟ هل تحتاج شخص يعاكسك؟ ما الذي يحملك على أن تلبس سويرة في يدك؟ ما الذي يحملك على هذا؟ ما الذي يحملك على أن تلبس قميصا يبين ثديك؟ ما الحامل لك على هذه القزورات؟ هذه النساء اللي تعملها تتبرج كي تتزوج. أما أنت، هذه صفات مخنثين، ليست صفات رجال يسترون أنفسهم ويسترون أبدانهم وأجسامهم. واحد يمشي يلبس بنطلون ساقط، لماذا هذا الانحطاط؟ إذا سحبه واحد من أسفل فضحت، إذا جاء طفل عكسك من الخلف وسحب البنطلون، بس طفل صغير شد البنطلون، فضحت فضح أمرك. لماذا تفضح نفسك بهذه الفضيحة مقلدا أهل الكفر وأهل الشر وأهل الفساد؟ فيا إخوة، تعلموا من كتاب الله ومن سنة رسول الله ما تتعاملون به مع الناس، مع الكبير، مع الصغير، مع الرجل، مع المرأة، مع العالم، مع الجاهل. أحيانا نذهب للعالم وأنا أريد أسأله سؤال محرج، أقدم تقدمة، أزورني أنا رجل جاهل ما أعرف، فتحملني، إني سائلك يا محمد فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي. أنا أسأل أسئلة، أحب أن أتعلم وسأشدد فلا تجد علي. أنا جاي من بعيد، من بلاد قيس، وفد عبد القيس، جاي من وفد عبد القيس، وجاي مندوب عن قومي، وجئت مندوبا على عن قومي من وراء أقوام، فلا أحب أسأل. إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي. من خلق الجبال؟ قال الله. من نصب السماء؟ قال الله، من بسط الأرض الله، أسألك بالذي نصب الجبال وبسط الأرض ورفع السماء، الله أرسلك للناس؟ قال نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.